بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومشاهدي قناة المحضرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا الليلة في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات كرسي القرافي في القواعد الفقهية. ضيف هذا الكرسي هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الداود، ونبدأ على بركة الله تعالى في هذه الحلقة من بداية فصل في مسائل من القضاء والشهادة وغيرها. وأبدأ كالعادة بقراءة النص تصحيحا، بعد ذلك أحيل الكلمة للشيخ أو أحيل الكلام للشيخ ليبدأ في الشرح والتعليق. قال الناظم رحمه الله تعالى: إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم، وقدرة التنفيذ أمر زائد، له يكون تارة وحائد، وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد، والحكم قال للجميع يعتمد، والحكم من قاض كنص قد ورد في عين نازلته فليعتمد، وقولهم يرفع خلفا قد ألم لكونه خص وغيره أعم، وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو افتاء شمل عليه إن عن شيئه قد قدرى لكونه أدع عنده جرى. إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل في مسائل من القضاء والشهادة وغيرها. قول الناظم رحمه الله تعالى: إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم، وقدرة التنفيذ أمر زائد، له يكون تارة وحائد، وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد، والحكم قال للجميع يعتمد، والحكم من قاض كنص قد ورد في عين نازلته فليعتمد، وقولهم يرفع خلفا قد ألم لكونه خص وغيره أعم، وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو افتاء شمل عليه إن عن شيئه قد قدر لكونه أدع عنده جرى. قوله إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم، معناه هو هنا رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة تقول الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي فهو كالمترجم، والحكم إنشاء فهو كالنائب، ومن ثم لا تلزم الفتوى إلا من يعتقدها. فالشافعي مثلا يثبت عنده الهلال بواحد فلا يلزم المالكي الصوم، بينما الحكم يلزم مطلقا. هذا هو معنى قوله إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم. والحاكم من حيث هو ليس له إلا الإنشاء، مطلق الإنشاء، وأما القدرة على التنفيذ فهي أمر زائد على ذلك، فقد يكون مفوضا له وقد لا يكون كذلك. هذا هو معنى قوله وقدرة التنفيذ أمر زائد، له يكون تارة وحائد. إخباره الفتوى كمن يترجم، والحكم إنشاء كنائب علم، وقدرة التنفيذ أمر زائد، له يكون تارة وحائد، وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد، والحكم قالوا للجميع يعتمد. معناه انطلاقا من هذا، من أن الفتوى هي إخبار عن الحكم الشرعي، وأن الحكم هو إنشاء، هنا تلزم لا تلزم الفتوى إلا من يعتقدها، بينما الحكم سيلزم الجميع. والحكم من قاض كنص قد ورد في عين نازلته فليعتمد، وقولهم يرفع خلفا قد ألم لكونه خص وغيره أعم، معناه أن حكم القاضي في مسألة من مسائل الخلاف يرفع عنها الخلاف دون غيرها من المسائل تقديماً للدليل الخاص على العام، والحكم من قاض كنص قد ورد في عين نازلته فليعتمد. معناها الحكم من القاضي في مسألة من مسائل الاختلاف يعتبر كنص خاص في خصوص هذه النازلة دون غيرها مما هو مثلها، فيرفع عنها الخلاف تقديماً للدليل الخاص على العام. هذا هو معنى قوله وقوله والحكم من قاض كنص قد ورد في عين نازلته له فليعتمد، وقولهم يرفع خلفا قد ألم لكونه خص وغيره عام، لها تقديما للدليل الخاص على العام كما قلنا.
وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها
أو إفتاء الشمل، وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو إفتاء الشمل عليه إن عن شيئه قد قدر لكونه ودع عنده جرى. إيش حديث هند امرأة أبي سفيان التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هون اختلف العلماء، هل قوله صلى الله عليه وسلم لهند هنا إخبار أم حكم؟ عفوا، هل إفتاء أم حكم؟ هنا اختلف العلماء في من يطالب شخصا بحق وعجز عن أخذ حقه من ذلك الشخص وأودع عنده ذاك الشخص وديعة، هل له جحد تلك الوديعة وأن يأخذ حقه منها أم لا؟ مالك منع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشافعي أجاز ذلك. الخلاف في هذا هو خلاف العلماء في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان، هل قوله لهذا إفتاء أم حكم؟ إن قلنا إفتاء يصح ما قاله مالك لأنه يشملها وغيرها، وإن قلنا حكم يخص تلك النازلة دون غيرها. واضح؟ لها إلى عاد فتوى تعود تعم الجميع ولا هي خاصة بها هي، ويعود ما جائز لرقاش أو دعا عنده شخص وديعة أن يأخذ حقه منها، ولين تعود حكم يعود يخص الواقعة دون غيرها. وهذا هو معنى قلت وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو إفتاء شمل عليه إن عن شيئه قد قدر لكونه وديعة عنده جرى.
هل يرفع الخلاف تقليد ولا عليه ما التزام خصم مقولا ولا يجوز في الذي فيه نقض حكم لقاض بعد إبرام فرض؟
تماما. أيضا هذه قاعدة أخرى تقول هل يرفع التقليد الخلاف، قال لك هل يرفع الخلاف تقليد ولا عليهم التزام خصم مقولا، معناه اختلف هل يرفع التقليد الخلاف أم لا، قيل لا يرفع الخلاف وقيل يرفعه، والله يكان من يرفعه إلى عاد تم الالتزام به، كما لو التزم أحد الخصمين مثلا في إثبات حكم أو نفيه، في نفي الضمان أو نفيه، فهل يلزمهما ذلك أم لا؟ في ذلك قولان، قيل يلزمهما ذلك وليس لهما الرجوع عنه لأنهما التزماه، وقيل لا يلزمهما ذلك والخلاف لا يرتفع إلا بحكم الحاكم. هل يرفع الخلاف تقليد أو لا؟ عليهما التزام خصم بقول، معناها ينبني على ذلك التزام خصم بقول، من رأي كان عود يرفع الخلاف وعود يلزمه أم لا؟ ولا يجوز في الذي فيه نقض حكم لقاض بعد إبرام فرض، ولا يجوز اللي هو التقليد، ما اللي أيضا التقليد لا يجوز فيهاش، لا يجوز في الذي فيه في الذي التقليد لا يجوز في الذي ينقض فيه حكم القاضي. وما الذي ينقض فيه حكم القاضي بعد إبرامه؟ هو ما خالف فيه إجماعا والله قياسا جليا، والله خالف فيه نصا صريحا، والله خالف القواعد أيضا، أي حكم تمت فيه مخالفة أيضا هذه الأمور التي ينقض فيها حكم القاضي بعد أن حكم فيه لا يجوز التقليد فيه.
وهل يراعى كل خلف قد وجد أو المراعى هو مشهور عهد؟ وهل هو الذي قوي دليله أو الذي كثر من يقوله؟ ثالثها قول المدونة ما لمالك ثم ابن القاسم سمع ثم تشرط الرعي ألا يترك مذهبه كلا وغير السلك.
تماما. وهل يراعى كل خلف قد وجد أو المراعى هو مشهور عهد؟ وهل هو الذي قوي دليله أو الذي كثر من يقوله؟ ثالثها قول المدونة ما لمالك ثم ابن القاسم سما ثم تشرط الرعي ألا يترك مذهبه كلا وغير سلك. وهل يراعى كل خلف
مراعاة الخلاف أصل من أصول المذهب، لكن مراعاة الخلاف هل معناها مراعاة كل خلاف موجود؟ والله معناها مراعاة المشهور فقط. وهل يراعى كل خلف قد وجد أو المراعاة هو مشهور؟ أنا من درد المراعاة اللي هي أصل من أصول المذهب، يا كانها مراعاة خلاف أيا كان ذلك الخلاف، والله المراد بها لا مراعاة خلاف مشهور. إيش والمشهور مولي شنو؟ هل هو الذي قوي دليله؟ والله الذي كثر من يقوله المشهور من قيل هو الذي قوي دليله، قيل هو الذي كثر من يقوله. ثالثها قول المدونة مال مالك ثم ابن القاسم السماء. القول الثالث أن المشهور هو قول مالك في المدونة ثم ابن القاسم بعد ذلك. قول مالك هو الأول لأنه الإمام في المدونة، ثم بعد ذلك قول ابن القاسم في المدونة، ثم بعد ذلك قول ابن القاسم في المدونة، وهو مقدم على قول غيره لأنه أعلم بأقوال الإمام. وقول غيره في المدونة أي ابن القاسم مقدم على قوله في غير المدونة لأنها أصح. ثم تشرط الرأي أن لا يترك مذهبه كلا وغير سلك، معناها هم لمراعاة الخلاف هذه اللي عنده المذهب مشروطة بشرط. شرطها أن لا يترك الإنسان المذهب بالكلية، فإن ترك الإنسان المذهب بالكلية فإنه لا تجوز مراعاة الخلاف في ذلك. مثال ذلك من تزوج زواجا مختلفا فيه ومذهبنا أنه فاسد، ثم يطلق فيه ثلاثا، فابن القاسم يلزمه بالطلاق ويقول لا يتزوجها إلا بعد زوج، مراعاة للخلاف لمن يقول بصحة النكاح. ولكن لو افترضنا أنه تزوجها قبل زوج، هنا هل يفسخ النكاح أم لا؟ هنا إن قلنا يفسخ النكاح فإننا نكون قد راعينا المذهب الثاني، نكون قد راعيناه في جميع المسائل، راعيناه في هذه المسألة وراعيناه فيما قبلها، وهنا خرجنا عن المذهب بالكلية. ومراعاة خلاف تؤدي إلى خروج المذهب بالكلية لا تجوز. ثم تشرط الرأي أن لا يترك مذهبه كلا وغيرا سلكا.
وهل يراعيه ابتداء أو بعدما يقع الأمر
فيه خلف العلماء؟ من درى مراعاة الخلاف يكان يراعيه ابتداء والله يراعيه بعد الوقوع؟ قيل يراعيه ابتداء توقيا وتحرزا كما في الماء المستعمل وفي القليل النجاسة، وقيل بعده ملي أيضا. هذا فيه خلف. وما به وجد من ملزوم بدون لازم من المعلوم بطلانه، لكن في العقلي لا مثل هذا فمن الجعلي، فقد يكون فيه مانع كما في بعض مستحق الارث فعلما. شفت وهون قال لك لأنه مراعاة الخلاف أصل من أصول المذهب، وهو جاب لك هون مراعاة الخلاف. يغير قال لك لأنه لو اعترض معترض على مراعاة الخلاف، لأن مراعاة الخلاف هذه يلزم فيها يلزم مراعاة الخلاف لو قلنا فيها يلزم فيها إثبات الملزوم دون لازمه، وهذا لا يقع. أجاب عن ذلك قال وما به وجد من ملزوم بدون لازم، معناها ذاك اللي يترتب على مراعاة الخلاف من وجود الملزوم دون لازمه. الجواب عنه أن ذلك ممنوع في الأمور العقلية، وأما في الأمور الشرعية فليس ممنوعا. وما به وجد من ملزوم بدون لازم من المعلوم بطلانه، لكن في العقلي لا مثل هذا فمن الجعلي، فقد يكون فيه مانع كما في مرض مستحق الإرث. مثاله في الشرع شنو؟ موجبات الإرث تستلزم الإرث، لكن الإرث قد لا يصح هنا وقد يمنع منه صاحبه نظرا لمانع من موانع الإرث المعروفة. واضح.
هل لازم القول يعد قولا عليه كفر ذي هوى تجلى ومثبت الأحكام للصفات مع إنكاره لها فبئس ما ابتدع؟ كذا الذي يعتقد التجسيد قد لزم منه أن لغيره عبد، وذا الخلاف يأتي بالتخريج إن يكون لزوم ظاهرا قله قم.
هل لازم القول يعد قولا عليه كفر ذي هوى تجلى كمثبت الأحكام للصفات مع إنكاره لها فبئس ما ابتدع؟ كذا الذي يعتقد التجسيد قد لزم منه أن لغيره عبد، وذا الخلاف يأتي في التخريج إن يكون لزوم ظاهرا قله قم. هذه أيضا قاعدة. هل لازم القول يعد قولا؟ والله هل القول المخرج يعد قولا؟ مثال ذلك هل لازم القول يعد قولا عليه ذي كفر ذي هوى تجلى كمثبت الأحكام للصفات مع إنكاره لها بسبب؟ هل القول المخرج يعد قولا؟ والله ما يعد قولا. مما يترتب على الخلاف في هذه القاعدة خلاف العلماء في تكفير أهل الاعتقادات الفاسدة كالمعتزلة. إيش؟ كمثبت الأحكام للصفات مع إنكاره لها، كمن أثبت الأحكام للصفات يغير أنكر الصفات، كيف المعتزلة مثلا يثبتون المعنوية لكنهم ينكرون المعنى. هون من قال بتكفيرهم؟ قال بكفرهم نظرا لإنكارهم لهذه الصفات، وإنكارها يستلزم إنكار ما يترتب عليها، ومن أنكرها فهو كافر. ومن قال بعدم كفرهم قال بعدم مراعاة القول هنا نظرا لخفائه، لأن القائل به قد لا يشعر به. كمثبت الأحكام للصفات مع إنكاره لها فبسما ابتدع، كذا الذي يعتقد التجسيد قد لزم منه أن لغيره عبد، كذلك من أيضا المجسمة. أيضا من قال بكفرهم قال لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله، ومن عبد غير الله فهو كافر. هذاك اسمع. ومن قال بغير كفرهم قال إن هذا القول أيضا ربما لا يشعر القائل به نظرا لخفائه. كذا الذي يعتقد التجسيد قد لزم منه أن لغيره عبد، وذا الخلاف يأتي في التخريج إن يكون لزوم ظاهر قله قم. معناها الخلاف في هذه المسألة هو راجع الخلاف في التخريج، معناه في القول المخرج هل يعد قولا، والله ما يعد قولا، أو يعد قولا إن كان اللزوم ظاهرا. واضح.
وما بشاهد مع اليمين قد ثبت في الخلفول هم، ما المعتمد شاهده فقط أو المجموع عليه إن بداله الرجوع، هل يغرم الكل أو النصف فقد، كذاك في تعارض أيضا ورد بين الشهيدين وشاهد بدا مع قسام وهو مبرزا غدا، كذاك وقف ما به عدل الشهيد لغير بالغ إذا حلف وجد، كذاك وقف ما به عدل الشهيد لغير بالغ إذا حلف وجد، كذا اليمين هل مطابق لما كانت به شهادة العدل علماء.
وما بشاهد مع اليمين قد ثبت فالخلف لهم المعتمد شاهده فقط أو المجموع عليه إن بدا الرجوع، هل يغرم الكل أو النصف فقد، كذاك في تعارض أيضا ورد بين شهيدين وشاهد بدا مع قسم وهو مبرزا غدا، كذاك وقف ما به عدل شهيد لغير بالغ إذا حلف وجد، كذا اليمين هل مطابق لما كانت به شهادة العدل علماء. وما بشاهد مع اليمين قد ثبت فالخلف لهم المعتمد شاهده فقط أو المجموع. هذه أيضا قاعدة تقول هل ما ثبت بشاهد ويمين مستنده إلى الشاهد واليمين معا أم إلى الشاهد فقط؟ قيل مستنده إلى الشاهد فقط واليمين استظهار، وقيل مستنده إليهما معا واليمين كشاهد ثاني. ومما ينبني على ذلك جملة من الفروع ذكر أمثلة منها. آش قال لك عليه إن بدا له الرجوع هل يغرم الكل أو النصف فقط. مثال ذلك من رجع عن شهادته بعد أن تم الحكم بها مع اليمين، من درى كانوا يغرموا الحق كله، والله كانوا يغرموا لا نصفه فقط. أنا إذا قلنا إن الحق مستند للشاهد فقط له يغرم الجميع، وإذا قلنا إن الحق مستند لهما معا لا يعود يغرم نصفه فقط. عليه إن بدا له الرجوع هل يغرم الكل أو النصف فقط، كذاك في تعارض أيضا ورد بين الشهيدين وشاهد بدا مع قسم وهو مبرزا غدا، كذلك أيضا إذا عاد حصل تعارض بين بينتين، واحدة منهم فيها شاهدين وواحدة فيها شاهد ويمين، يغير هذه اللي فيها شاهد ويمين شاهدها مبرز أقوى من ذلك الشاهدين الثانيين. هون إذا قلنا أن الحق مستند إلى الشاهد فقط ليتعود الأرجحية لذلك البينة فيها شاهدين، يغير إذا قلنا أن الحق مستند إلى الشاهد واليمين ليتعود ما فهم أرجحية لذلك فيها شاهدين الذي الأخرى، كذاك وقف ما به عدل شهيد لغير بالغ إذا حلف وجد، كذلك أيضا أرقاش كذاك وقف ما به عدل شهيد لغير صبي شهد له شاهد بحق عند شخص، ولكن توجهت اليمين على ذلك الشخص وحلف. هون هل يوقف المدعى فيه حتى يبلغ الصبي وتتوجه عليه اليمين؟ والله لا يوقف، وإنما يترك عند من كان بيده حتى يبلغ الصبي، وإذا بلغ حلف وأخذه إن كان قائما وقيمته إن فات. المرجع في ذلك يرجع أيضا إلى هذه القاعدة، من دري كان الحق ثابت بالشاهد فقط، والله الشاهد واليميني، إذا قلنا إن الحق ثابت بالشاهد فقط يعود القول بالإيقاف قوي، وإذا قلنا إن الحق ثابت بالشاهد واليمين يعود القول بالإيقاف ضعيف. واضح؟ كذا اليمين هل مطابق لما كانت به شهادة العدل علماء؟ كذلك من الأمور تنبني الخلاف في هذه المسألة ملي أيضا، رجال شهدت له بينة بحق وتوجهت عليه اليمين، من درى كان تشترط مطابقة يمينه للشهادة التي شهدت له أم لا أيضا؟
وكل ما السؤال عنه يبتدي قاضي فيكتفى بقول مفردي، وما به ابتدي مطلقا ولو بباطن فاثنان لا بد حكم.
تماما. أيضا هذه قاعدة تقول كل ما يبدأ القاضي بالسؤال والكشف عنه فإنه يمكن أن يكتفى فيه بالواحد، وما ليس كذلك فإنه لا بد فيه من اثنان. وكل ما السؤال عنه يبتدي قاض فيكتفى بقول مفرده، وما به ابتدي مطلقا ولو بباطن فاثنان لا بد حكم.
والمدعي يحلف مع بينته إن شهدت بظاهر من حالته كغائب عليه حاكم حكم، نفقتي زوجة وعسر ويضم، يمين الاستحقاق ما باع ولا فوت إلا في الأصول قل فلا.
والمدعي يحلف مع بينته إن شهدت بظاهر من حالته كغائب عليه حاكم حكم، نفقة زوجة وعسر ويضم، يمين الاستحقاق ما باع ولا فوت إلا في الأصول قل فلا. هو الأصل في البينة أنها إن شهدت للشخص بالحق يحكم له بذلك الحق دون أن تتوجه عليه اليمين، لكن هذا فيما شهدت فيه البينة بالقطع. أما ما شهدت فيه البينة بالظن فإنه لا بد من اليمين معها. وما والمدعي، هذا هو معنى قوله والمدعي يحلف مع بينته إن شهدت بظاهر من حالته، وأنا هي العادة البينة اللي جاب المدعي شهدت له بظاهر الحال يا غير ما شهدت له بالقطع، إيش نظرا لتعذر القطع والله تعسره في والله لعسره في ذلك النوع من الأمور، هنا يعود لا بد من اليمين معها. إيش كغائب عليه حاكم حكم، نفقة زوجة، رجل غائب رفعت عليه المرأة دعوى عند القاضي وادعت أنه لم يترك لها نفقة، وجابت بينة على ذاك وحكم عليه القاضي، هون هذا النوع من الأمور البينة ما تقد تشهد فيه بالقطع، لأنها تقد تشهد فيه بالظن يا غير ما تقد تشهد فيه في القطع، لأنه هو يقد يعود مشالها نفقة وأخفتها ولا علم لأحد بها، بما أن هذا النوع من الأمور البينة فيه تشهد على الظن ولا تشهد على القطع، يعود المدعي لين يجيب بينة ولين يحكم له بالحق لا بد يحلف، هي هون لا بد تحلف على دعواها ما عنده النفقة لاحتمال أن يكون بعث إليها مالا وأخفته، كغائب عليه حاكم حكم، نفقة زوجة وعسر، أملي من شهدت له بينة بالعسر لا بد من اليمين لاحتمال أن يكون له مالا وأخفاه، أملي ويضم كذلك الشهادة في الاستحقاق أنه ما باع ولا فوت ولا وهب، هذا ملي لا بد من اليمين معه إلا في الاستحقاق الأصولي.
مستند الشهادة العلم وقد يعتمد الظن لعسر قد ورد، وذاك حصر وارد عسر ومن لم يترك ومن وذاك حصر وارد عسر ومن
لم يترك الإنفاق للإرث ضمما،
كذا في الاستحقاق والتعريف أو لوث وتعديل وضر قد حكوا ثم الشهادة
يمين. مستند الشهادة العلم وقد يعتمد الظن لعسر قد ورد، وذاك حصر وارث عسر ومن لم يترك الإنفاق للإرث ضمما، كذا في الاستحقاق والتعريف أو لوث وتعديل وضر قد حكوا. مستند الشهادة العلم، الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا بما علم وقطع به، لا بما يشك فيه ولا بما يغلب على الظن حصوله، ولهذا قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. لكنه في بعض من الأمور قد يعتمد في الشهادة على الظن، ذلك نظرا لتعذر القطع، مستند الشهادة العلم وقد يعتمد الظن لعسره، معناه الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا بالقطع، لكنه قد تكون الشهادة بالظن نظرا لتعذر القطع أو لعسره، ومثل لذلك بأمثلة. وذاك حصر وارث عسر ومن لم يترك الإنفاق للإرث ضمن، مثال ذلك الشهادة على حصر الورثة، وكذلك الشهادة أيضا للشخص بالإعسار، أيضا الشهادة للشخص بالعسر، أيضا وكذلك من لم يترك الإنفاق للإرث ضمن، من للشهادة على الرجل أنه لم يترك المرأة نفقتها، أيوة كذا من للشهادة في الاستحقاق، وكذلك من أيضا في التعريف، وكذلك في اللوث، وكذلك في التعديل، وكذلك في ضرر أحد الزوجين على الآخر. هذه الأمور كاملة يتعذر فيها القطع، ولهذا يمكن أن يعتمد فيها على الظن.
مما الشهادة بظن يقول أعم من التي من السماع قد تؤم، كلها بالظن والتي بظن منها سماع وبغيره كمن يشهد بالاعتبار لا على السماع أو يحصار الوارث أي عن الشياع.
ثم الشهادة بظن قل أعم من التي من السماع قد تؤم، فكلها بالظن والتي بظن منها سماع وبغيره كمن يشهد بالاعتبار لا على السماع ويحصر الوارث أي عن الشياع. الشهادة بالظن أعم من شهادة السماع، الشهادة بالظن أعم من شهادة السماع، فشهادة السماع لا تكون إلا بالظن، وليس كل ما يشهد فيه بالظن يكون بالسماع، بل تارة يكون عن السماع وتارة يكون عن غيره. ثم الشهادة بظن قل أعم من التي من السماع قد تؤم، يعني الشهادة بالظن أعم من شهادة السماع، شهادة السماع لا تكون إلا عن الظن، وليس كل ما يشهد فيه بالظن عن السماع، بل تارة يكون عن السماع وتارة يكون عن غيره. فكلها بالظن والتي بظن منها سماع وبغيره كمن يشهد بالاعتبار لا على السماع ويحصل الوارث. كيف هذه الأمثلة اللي كان يقول له؟
ما السماع إن أفاد علم ما به الشهادة ففوق هذا سماع.
تماما. أما السماع إن أفاد علم ما به الشهادة ففوق هذا سماع. ثم الشهادة بظن قل أعم من التي من السماع قد تؤم، فكلها بالظن والتي بظن منها سماع وبغيره كمن يشهد بالاعتبار لا على السماع أو يحصر الوارث أي عن الشياع. أما السماع إن أفاد علم ما به الشهادة ففوق لا سماع. هذا معناه شنو؟ معناه السماع المفيد للعلم أرفع من شهادة السماع، فهموا؟ أما السماع إن أفاد علم ما به الشهادة ففوق لا سماع، معناه السماع المفيد للعلم أعظم من شهادة السماع. أما السماع إن أفاد علم ما به الشهادة ففوق لا سماع، معناه السماع إن أفاد العلم فهو أرفع من شهادة السماع.
إذن مشاهدينا الكرام، هنا تنتهي هذه الحلقة. باسمكم أشكر ضيف حلقاتي هذا الكرسي فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد بن الله الداود، والشكر موصول إليكم إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ooh.